وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل العاشر في الصفات الفعلية وأنها زائدة على الذات. لا ريب أن للواجب بالذات صفات فعلية مضافة إلى غيره، كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك، وهي كثيرة جدا يجمعها صفة القيوم. كلامنا في هذا الفصل العاشر يقع في مقامين: المقام الأول في تعريف الصفات الفعلية، وأنه ما الفرق بينها وبين الصفات الذاتية، والمقام الثاني هو في بيان كيفية انتزاع العقل هذه الصفات من الواجب تعالى، وأن العقل كيف ينتزع هذه الصفات الفعلية منه تعالى. بناء على هذا نحن أيضا نتكلم حول هذين المقامين. أما المقام الأول فهو أنه لا ريب ولا شك أن هناك صفات في الله تعالى تسمى بالصفات الفعلية، كصفة كونه خالقا رازقا معطيا جوادا كريما غفورا وأمثال هذه الصفات، ولعله يقال ذكرها في القرآن الكريم أكثر وجودا من الصفات الذاتية، فإن الصفات الفعلية في الآيات الشريفة كثيرا ما تذكر وكثيرا ما تطلق في الآيات الشريفة بخلاف الصفات الذاتية. نعم أكو بعض الصفات الذاتية استعمالها في القرآن كثير، كصفة العلم وأن الله تعالى عليم أو عالم بكل شيء، أو صفة القدرة إذا جعلنا صفة القدرة من الصفات الذاتية، لأنه سيأتي البحث فيها أنها من الصفات الفعلية أو الذاتية، إنه على كل شيء قدير أو قادر على كل شيء. على أي حال، الصفات الفعلية في القرآن وفي الروايات كثيرة الاستعمال. ما المراد منها؟ ابتداء أن نقول أن الصفات الفعلية يمكن أن نفرض لها صفة جامعة لجميعها، وهي صفة القيومية. والمراد من الصفة القيومية يعني الشيء الذي قائم بالذات ومقوم لغيره، فإن من صفات الله تعالى أنه قائم بذاته يعني مستغني عن غيره بتمام معنى الكلمة ومقوم لغيره، ولذلك جميع الصفات الفعلية ترجع إلى صفة القيومية في الله. مثلا عندما نقول الرازق أو الرزق يرجع إلى صفة القيومية، يعني قوام الرازق وقوام الرزق وقوام المرزوق كله بالله تعالى. إذا لم يوجد باري تعالى لا يكون رزق ولا رازق ولا مرزوق، هذا معنى الصفة القيومية. إذن الصفات الفعلية كذلك المعطي الجواد الغفور الرحيم، هذه الصفات كلها قائمة به، ولذلك تجمعها صفة القيومية، أي كونه تعالى مقوما لها، وهي أي هذه الصفات قائمة بالله تعالى، يعني وجودات تعلقية وليست وجودات مستقلة. ما عندنا جود وغفران ورحمة ورحمن وجواد وإعطاء وكرم ومن وخلق ورزق مستقل عن الباري تعالى، فإن الجميع متعلق به وقائم به. ولذلك قالوا أن جميع الصفات الفعلية يجمعها أو تجتمع تحت عنوان القيومية، والقيومية هي بالذات أيضا صفة فعلية وليست صفة ذاتية، باعتبار أن المقصود من القيومية عليكم السلام ورحمة الله يعني هو المقائم بذاته والمقوم لغيره، والمقوم لغيره هذا معناته أن فيها صفة فعلية، تقويم الباري تعالى لغيره هذا يرجع إلى أفعاله، لأنه لا يوجد لغير الباري تعالى إلا فعله، فهل يوجد عليكم السلام لله تعالى غير وذلك الغير خارج عن فعله؟ لا، الغير الذي يفرض لله تعالى هو فعله تعالى، فإن العالم بجميع وجوده الإمكاني هو فعل الباري تعالى، وما سوى الله تعالى فعله. ولهذا عندما نقول صفة القيومية هي صفة فعلية، يعني المقوم لغيره، يعني المقوم لفعله. إذن صفة القيومية هي من الصفات الفعلية، ولكن مآلها بالدقة العقلية إلى صفة ذاتية. هذه النقطة نبينها حتى تتضح أن هناك نظرية صحيحة في محلها تذكر لحكمائنا ولمتكلمين الإمامية، أن الصفات الفعلية ترجع إلى الصفات الذاتية. كيف ترجع إلى الصفات الذاتية؟ نقول أن الصفات الفعلية جميعها تجتمع في صفة القيومية، يعني أنها قائمة بالواجب تعالى. لماذا؟ لأن الصفات الفعلية صفات فعل الباري تعالى، وأفعال الباري تعالى قائمة به وهو مقوم لها. إذن صفات الفعلية تجتمع جميعا في صفة القيومية. صفة القيومية ما هي؟ أن الله تعالى قائم بذاته ومقوم لغيره، والمراد من الغير ماذا؟ جميع أفعاله، ما سواه الذي يطبق عليه أنه فعل الباري تعالى. خب، مقوم لغيره، هذا التقويم نشأ من قدرة الواجب تعالى، فإن من شأن شؤون القدرة أثر من آثار القدرة الباري تعالى أنه مقوم لغيره. مثل ما الآن أنا أقول مثلا باب المثال، أمثل مثال عرفي، أن حركة هذه السيارة قائمة بي، أنا السائق لهذه السيارة، فإن هذه السيارة لا تتحرك بدوني. أو هذا معناته أن هذه الحركة التي هي فعل لي وهي حركة السيارة قائمة بي، وأنا مقوم لهذه الحركة، وكوني مقوما لهذه الحركة ناشئ من أين؟ من منبع القدرة الموجودة فيه. لولا قدرتي ما كنت متحركا، وما كانت السيارة متحركة. بالنسبة إلى الباري تعالى هكذا، الله تعالى من صفاته أنه مقوم لما سواه، يعني مقوم لجميع أفعاله، وكونه مقوما لجميع أفعاله يعني أنه ذات قدرة، بحيث هذه القدرة في ذاته تقتضي أن يكون مقوما لغيره. إذن صفة القيومية ترجع في أسبابها وفي مناشئها إلى صفة القدرة، وأن الله تعالى له قدرة بحيث كل ما سواه من الأفعال مقوم به وهو مقوم له. وهذا التقويم الذي من الله تعالى بالنسبة إلى سائر أفعاله جاء من وراء قدرته المطلقة، لأنه قادر. أنا لماذا باب المثال، أنا لماذا لا أكون مقوما لوجود السماء؟ لأنه لا قدرة لي على خلق السماء. أنا الذي لا أكون مقوما لوجود الأرض ولوجود الجبال، لماذا؟ لأنه لم أكن خالقا لها، فقدرتي ضعيفة، عاجز عن التقويم، ولذلك لا أكون مقوما. ولكن الله تعالى مقوم لما سواه، وما سواه قائم به لأنه قدير ولأنه قادر مطلق. إذن الصفات الفعلية ترجع جميعها إلى صفة القيومية، يعني الجود، الكرم، الرزق، الإعطاء، النعم، الوهاب، كذا كذا، هذه الصفات كلها صفات لأفعال الباري تعالى، وأفعاله كلها قائمة به وهو مقوم لها. إذن مآل الصفات الفعلية إلى صفة القيومية، وصفة القيومية كونه تعالى مقوما لذاته ومقوما لغيره، والمراد من الغير جميع ما سواه أي أفعاله، هذه الصفة ترجع في الواقع إلى القدرة عليكم السلام، وأن الله تعالى له قدرة بحيث لأجل تلك القدرة مقوم لغيره. تلك القدرة لشدتها ولعظمتها تقتضي أن وجود الباري تعالى غنيا عن كل شيء ومقوما لذاته، ولكن مع كونه مقوما لذاته مضافا إلى ذلك أيضا مقوم لما سواه. بناء على هذا نأتي إلى تعريف الصفات الفعلية. الصفات الفعلية في الحقيقة هي من مقولة الإضافة الإشراقية، لا من مقولة الإضافة المقولية، وإنما من مقولة الإضافة الإشراقية. المراد من الإضافة الإشراقية كما تقدم بيانها أحيانا في بعض المناسبات، يعني الإضافة الموجودة بين شيئين في الوجود، يعني أحدهما يكون منسوبا إلى الآخر في وجوده، هناك علقة وارتباط وجودي بين الشيئين. هذه يعبر عنها بالإضافة الإشراقية. الإضافة المقولية لا، هي نسبة متكررة بين شيئين يفرضها العاقل في باب المفاهيم كما يفرضها بين الأبوة والبنوة. أما الإضافة الإشراقية لا، هي إضافة المفروضة بين العلة وبين المعلول، يعني هناك علاقة بين شيئين أحدهما مرتبط بالآخر والآخر مرتبط بالأول، ولذلك هناك إضافة إشراقية ووجودية بينهما. خب نقول الصفات الفعلية كلها من الإضافات الإشراقية. لماذا؟ لأن المراد من الصفات الفعلية ماذا؟ هي الصفة التي ينتزعها العاقل من نسبة الله تعالى إلى غيره أو نسبة غيره إليه. والمراد من غيره ماذا؟ هو فعله. فعندما نسند هذا الفعل وهو وجود زيد مثلا أو وجود السماء أو وجود الأرض إلى الله تعالى، نقول أن الله تعالى خالق للسماء، خالق لوجود زيد. فإن الخلق ينتزع، ولكن من وراء الإضافة الإشراقية بين السماء المخلوق وبين الباري الخالق. إذا هذه الإضافة الإشراقية فرضناها وأسندنا وجود السماء بالخالق، وأن السماء ليس وجودها وجودا مستقل وإنما هو وجود قائم بالله تعالى، عند ذلك نقول أن الإضافة الإشراقية تحققت بين السماء وبين الله، والله تعالى بالنسبة إلى السماء خالق، والسماء بالنسبة إلى الله تعالى مخلوق. إذن الصفات الفعلية متوقفة في انتزاعها على ماذا؟ على وجود الغير مع الله تعالى بخلاف الصفات الذاتية. أما عندما نريد أن نفرض أن الله تعالى حي عالم قادر مريد، إذا جعلنا الإرادة طبعا كما هو رأي بعض المحققين أن الإرادة من الصفات الذاتية، إذا جعلنا الإرادة من الصفات الذاتية فإن فرض كونه عالما لا يتوقف على فرض الغير وعلى وجود غير وهو الفعل، أو فرض كونه حيا، أو فرض كونه قادرا، أو فرض كونه مثلا أنه مريد وصاحب إرادة أو اختيار تام. بناء على هذا يفترق قولنا في الصفات الفعلية عن قولنا في الصفات الذاتية. في الصفات الذاتية تنتزع تلك الصفات من ذات الواجب، ولا نحتاج في انتزاعها إلى فرض الغير، ولكن في الصفات الفعلية نحتاج إلى فرض الغير، لأن الصفات الإضافية مدلولها وحقيقتها الإضافة الإشراقية، والإضافة الإشراقية متوقفة على الطرفين، على طرف الذي يعد فاعلا وموجدا ومقوما، وعلى طرف آخر الذي يعد مفعولا وموجدا ومقوما. ولذلك لا يمكن أن ننتزع صفة الخالق من الله إلا إذا فرضنا الله مع مخلوق، وكذلك صفة الرازق إلا مع كون الله تعالى موجودا مع مرزوق، وهكذا المعطي، وهكذا الجواد، وهكذا الكريم، وسائر الصفات الفعلية. إذن تختلف الصفات الفعلية عن الصفات الذاتية بهذا الفرق، وهو أن الصفات الفعلية متوقفة على فرض الغير، ولكن الصفات الذاتية ليست متوقفة على فرض الغير. من هنا نستنتج نتيجة أخرى، وهي فرق آخر بين الصفتين. صفة الذاتية باعتبار أن انتزاعها لا يتوقف على أنه نفرض الغير وما سوى الله، إذن انتزاعها من الذات وتكون متحدة مع الذات، ويعبر عنها بأنها صفات تنتزع عن مقام الذات. أما في الصفات الفعلية باعتبار أنها متوقفة على فرض الغير، لأن مفادها الإضافة الإشراقية بين ذي الصفة وبين صاحب الصفة، بناء على هذا هذه الصفة الفعلية متأخرة عن وجود الباري تعالى، وأيضا متأخرة عن وجود فعله وهو الغير الذي طرف الإضافة. بعد ذلك ننتزع الصفة الفعلية ونقول أن الله تعالى خالق، يعني ابتداء نفرض وجود الباري، بعد ذلك نفرض وجود المخلوق ومن خلقه الله، بعد ذلك ننتزع من وجود الخالق والمخلوق صفة الخالقية أو صفة الخالق أو المخلوق. بناء على هذا صفات الفعلية متأخرة رتبة عن أفعال الباري تعالى، لأنها لا تنتزع إلا مع فرض وجود الأفعال، والأفعال أيضا متأخرة عن وجود الباري لأنها معاليل الباري. إذن بعد لا يتوهم في الصفات الفعلية أنها عين الذات، وإنما هي عين الأفعال، وهذا فرق آخر بينها وبين الصفات الذاتية. صفات الذاتية نحن ندعي فيها أنها عين الذات، أما الصفات الفعلية لا ندعي أنها عين الذات. إذا ادعينا أنها عين الذات استلزم تقدم الشيء على نفسه برتبتين، وهذا محال عقلا، لأن الصفات الفعلية تنتزع من الله تعالى ولكن تنتزع مع تصور أفعالها، أفعاله تعالى. وبعدما تصورنا الأفعال بعد مقايسة الأفعال إلى الباري تعالى وملاحظة الإضافة الإشراقية بين أفعاله وبين ذاته المقدسة، عند ذلك ينتزع العقل صفة الخالقية أو الرازقية أو المعطي أو الجواد أو الكريم. وبناء على هذا الصفات الفعلية متأخرة عن الأفعال، والأفعال متأخرة عن ذاته المقدسة. إذن كيف ندعي أن الصفات الفعلية متحدة عينا مع الذات؟ وإنما الفرق الآخر إذا أردنا أن نلخصه بين الصفات الذاتية والفعلية، أن الصفات الفعلية هي عين الأفعال، والصفات الذاتية هي عين ذاته المقدسة. حبنا أن على هذا تم كلامنا في المقام الأول، وهو تعريف الصفات الفعلية كاملا في قبال الصفات الذاتية. وأما المقام الثاني وهو أنه كيف العقل ينتزع الصفات الفعلية من الله تعالى، أو بتعبير آخر، هذا التعبير بعد مسامحي وإن جرى على لساننا حسب المتعارف، نقول الصفات الفعلية كيف تنتزع من مقام فعل الواجب، بالتعريف الصحيح هذا، في قبال الصفات الذاتية التي تنتزع عن مقام الذات الواجب تعالى. هذا هو المقام الثاني، نطبق هذا المقام الأول حتى نأتي إلى المقام الثاني. الفصل العاشر في الصفات الفعلية، وأنها أي تلك الصفات زائدة على الذات. لا ريب أن للواجب تعالى بالذات صفات فعلية مضافة إلى غيره، كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك. وهي أي الصفات الفعلية كثيرة جدا يجمعها صفة القيومية، ووضحنا كاملا أنه كيف ترجع إلى صفة القيومية وكيف ترجع صفة القيومية إلى صفة ذاتية وهي القدرة. والمراد من صفة القيوم يعني صفة فعلية، وأن الواجب قائم بذاته ومقوم لغيره. بناء على هذا، ولما كانت صفات الفعلية مضافة إلى غيره تعالى، والمراد من الإضافة هنا الإضافة الإشراقية، لماذا؟ لأن الصفات الفعلية هي عين الأفعال، والأفعال في الواقع هي تنسب إلى الله تعالى بالإضافة الإشراقية، لأنها وجودات متعلقة وقائمة بوجود الباري تعالى. خب كانت هذه الصفات الفعلية متوقفة في تحققها إلى تحقق الغير المضاف إليه، يعني المضاف إليه هذه الصفة الفعلية كالخالق، الخالق للسماء، الخالق للأرض، لا بد من وجود السماء والأرض حتى نقول هناك خالق للسماء والأرض. وحيث كان كل غير مفروض معلولا للذات المتعالية، لأن كل ما سوى الله تعالى نفرضه هو فعل الله تعالى ومعلول الباري تعالى. وحيث كان كل غير مفروض معلولا للذات المتعالية متأخرا هذا الغير وهذا المعلول عن الذات، كانت الصفة المتوقفة على هذا الغير، يعني على فرض تحققه، إذا وجد مخلوق يقال الله خالق، إذا وجد مرزوق يقال الله رازق، وإلا إذا لم يوجد مخلوق ومرزوق لا يقال أنه رزق أو رازق أو يرزق مثلا. كانت الصفة المتوقفة عليه، يعني على ذلك الغير وهو فعل الباري تعالى، متأخرة عن الذات أي ذات الله تعالى، زائدة على الذات. هذا فرق آخر، إشارة إلى فرق آخر بين الصفات الفعلية والذاتية. فهي أي الصفات الفعلية منتزعة من مقام الفعل، يعني عندما فرضنا تحقق فعل من أفعال الباري تعالى عند ذلك ننتزع هذه الصفات للإضافة الإشراقية الموجودة بين الأفعال وبين الباري تعالى، منسوبة إلى الذات المتعالية، ولكنها ليست منسوبة مثل ما تنسب الصفات الذاتية إليه تعالى، فإن نسبة الصفات الذاتية إلى الله تعالى نسبة العينية، ولكن هنا نسبة ليس العينية كما سنشير إلى هذا المطلب، نسبة المجازية بتعبير آخر إن صح التعبير، أو بتعبير أدق نقول نسبة إلى غير ما هو له، وإلا في الحقيقة صفة الخالقية للمخلوق، لأن الخالق في الواقع لا يكون خالقا إلا بعدما خلق شيئا، ولهذا لا يقال أنه خالق إلا بعد تحقق مخلوق، وإلا قبل تحقق مخلوق ليس خالقا. بناء على هذا، هذا تمام الكلام في المقام الأول. وأما المقام الثاني في الصفات الفعلية، بلا شك هناك شبهات كثيرة خصوصا من المتكلمين العامة، مع الأسف الشديد لابتعادهم عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ها وقعوا في انحرافات كثيرة، جعلوا لله تعالى زمانا مكانا خلقا حدوثا وتقدما وتأخرا في أفعاله، وأسندوا هذه الصفات إلى الله تعالى. ولهذا الصفات الفعلية البحث في معرفة حقيقتها وكيفية انتزاعها لعله يكون أفيد من الصفات الذاتية في علم الكلام، باعتبار أن كثير الشبهات المطروحة في علم الكلام هي تدور حول الصفات الفعلية تعالى، أن الله تعالى كيف يرزق، رزقه بماذا، كلام، إذا جعلنا الكلام صفة فعلية كما نحن نعتقد وليس من الصفات الذاتية، وأمثال ذلك كونه جوادا، كونه كريما، كونه غفورا رحيما، وأمثال هذه الصفات. لأجل هذا لابد أن نبين مطلبين من خارج الكتاب حتى يتضح كل أو يتضح بطلان كل هذه الشبهات التي ترد من العامة، ويتضح أن مقصودنا من الصفات الفعلية في قبال الصفات الذاتية حسب مدرستنا أي مدرسة أهل البيت ما هو. ولهذا قبل ما نبين المقام الثاني وهو أنه الصفات الفعلية كيف ينتزعها العقل من الله تعالى، يجب أن ننبه على أمرين. الأمر الأول هو أنه مقصودنا من الصفات الفعلية ليس وجودا عينيا في الخارج، وإن الصفة الفعلية هي مجرد اعتبار عقلي، والموجود في الخارج هو الله وفعله. فالصفة الفعلية التي نحن نفرضها بين الله وبين فعله، تارة بعنوان الخالقية، تارة بعنوان الرازقية، تارة بعنوان المعطي، تارة بعنوان المنعم الوهاب، الصفة الفعلية ليس لها ما بإزاء في الخارج، وإنما الصفة الفعلية في الخارج متحدة مع منشأ انتزاعها، ومنشأ انتزاعها ماذا كان؟ الآن بينا الفعل وهو الغير الذي له إضافة إشراقية إلى الواجب. ولذلك الصفة الفعلية عندما نقول الله خالقون لا نضيف على وجود الله شيئا زائد، لا الله هو الله. إلا ما العقل يقول عندما نلاحظ السماء المخلوقة ونسندها إلى الله تعالى بالإضافة الإشراقية، عند ذلك نقول السماء مخلوقة والله خالقها. وإلا لولا الصفة الفعلية الموجود في الخارج هو الفاعل والمفعول أو العلة والمعلول الله تعالى وأفعاله. ولهذا إذا قمضنا البصر من باب الفرض أنه لم نلاحظ الخالقية ولا الرازقية ولا الإعطاء ولا الإنعام ولا الجود ولا الكرم، أصلا لا نلاحظ هذه الصفات الفعلية، ما الموجود في الخارج في الوجود الخارجي؟ الموجود في الوجود الخارجي الله تعالى وأفعاله. إذن الصفة الفعلية ليس شيئا زائد على وجود الأفعال أو شيئا زائد على وجود الباري تعالى. هذا الأمر يدفع كثير من شبهات العامة الذي يقولون أن الصفات الفعلية إذا كانت متحدة على الذات أو زائدة على الذات يستلزم منها التركيب، يستلزم منها الحدوث، يستلزم منها الحاجة الفقر وغير ذلك. نحن نقول لا، الصفات الفعلية هذه صفات بالتعاملات العقلية ندركها، وإلا في الواقع الخارجي الصفة الفعلية ليست من الصفات التي لها ما بإزاء في الخارج بخلاف في الصفات الذاتية. العلم له ما بإزاء في الخارج، عندما نقول الله عالم يعني نكشف حقيقة في ذاته المقدسة، أما عندما نقول خالق بعد لا نكشف حقيقة أخرى بصفة الخالقية، وإنما صفة الخالقية هي صفة منتزعة من فرض الغير بالنسبة إلى الباري تعالى. خب هذا مطلب الأول. مطلب الثاني هو أنه، وهذا المطلب الثاني أهم من المطلب الأول، ومع الأسف أنه أحيانا حتى في بعض كتبنا الموجودة الآن ولعله على لسان بعض الشراح لبعض الكتب الكلامية والفلسفية هذا الخلط موجود، أن الصفات الفعلية لها إطلاقان في فلسفة وفي علم الكلام، يعني مورد استعمالهما موردان وبين الموردين تباين، ليس تداخل بين الموردين. مورد الأول أنه تطلق الصفات الفعلية ويراد منها القادر عليها، مثلا عندما نقول الله تعالى خالق، أو مثل ما هو المعروف على لسان الناس الله كريم، يعني شنو؟ يعني قادر أنه يكرم علي ويلطف علي. مثلا الله تعالى عندما واحد يسألني أنه أنت عندك مثلا مشكلة اقتصادية أم لا، أقول الله رازق، يعني شنو؟ يعني الله تعالى قادر على أن يرزقني. إذا كان المقصود من الصفات الفعلية يعني القدرة على الأفعال التي تنتزع منها هذه الصفات، هذه صفات ذاتية ترجع إلى القدرة، أصلا هذه مو صفة فعلية، ظاهرها صفة فعلية ولكن واقعها صفة ذاتية. وهذا الاصطلاح خارج عن محل كلامنا ولكن لا بد من التنبيه عليه. لماذا؟ لأنه بحسب الظاهر مشترك مع الصفات الفعلية. عندما نقول فلان مثلا ماذا فعل، نقول الله شاف لمريضة، يعني الله تعالى قادر على شفاء المريضة، مو أنه الله شفى مريضه، مو أنه صدر منه الفعل، لا بعد لم يصدر. فإذا مقصودنا من هذه الصفات القدرة على إيجادها، هذا اصطلاح الأول. ولهذا إذا أردنا من الصفات الفعلية هذا المصطلح، ولعله يقال لسان الميت بادر في ذهني الآن آية من آيات القرآن، لعله يقال في بعض الآيات القرآنية أريد هذا المعنى، إن الله مثلا قادر على كل شيء، أو إن الله تعالى غفور ورحيم. غفور ورحيم يعني أن الله غفر ورحمته وسعت الآن كل شيء أو لا؟ غفور ورحيم في يوم القيامة يعني قادر على غفران الذنوب وقادر على شنو؟ على وصول الرحمة إلى عباده يوم القيامة. أما الآن بالفعل ليس قادرا، ليس غفورا وليس رحيما، وإنما هو موجود يقدر ويتمكن من غفران ذنوب عباده. إذا فسرنا هذا التفسير إذن هذه الصفات كلها ترجع إلى القدرة، والقدرة صفة ذاتية. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني الموجود في الصفات الفعلية، هذا الاصطلاح أنه يراد من الصفات الفعلية إيجاد الأفعال، لا القدرة على الإيجاد. فرق كثير بين القدرة على إيجاد الأفعال وبين إيجاد الأفعال. يعني المراد من الخالق من أوجد الخلق، من خلق الخلق. المراد من الصانع من صنع المصنوع، مو أنه من هو قادر على الصنع أو قادر على الخلق. هذا المعنى الثاني هو المقصود من الصفات الفعلية في قبال الصفات الذاتية. هذا بكونه خالقا، إيجاد الرزق، إيجاد الجود، إيجاد الكرم وأمثال ذلك، بما أنه ثبت في محله أن الوجود والإيجاد حقيقة شيء واحد، والاختلاف بينهما بالاعتبار فقط. الوجود هو ملاحظة الشيء مع قطع النظر عن فاعله، والإيجاد ملاحظة الشيء مسندا إلى فاعله. صحيح. خب هذه مقدمة مسلمة في محلها. نأتي ونقول إذا كان المراد من الصفات الفعلية في الاصطلاح الثاني هو ماذا؟ المراد هو إيجاد هذه الأفعال. فإذن المراد من الصفات الفعلية نفس هذه الأفعال. لماذا؟ لأنه لا فرق بين وجود الأفعال وبين إيجاد الأفعال، لأن إيجاد الشيء وفعله في الواقع شيء واحد، والاختلاف بينهما بالاعتبار. فإن المخلوق وهذا الشيء الموجود إن لم نلاحظه مسندا إلى فاعله يقال أنه شنو؟ وجود. إن لوحظ بالنسبة إلى فاعله ومسندا إلى فاعله يقال إيجاد له أو أوجده الفاعل. بناء على هذا، هذا المخلوق أو هذا المصنوع أو هذا المرزوق وأمثال هذه الأشياء، فإنها تطلق عليها صفة فعلية أن الله خالق لها، رازق لها، معطي لها، جواد لها، يعني باعتبار أنها لوحظت بالنسبة إلى الباري تعالى، يعني لوحظت بالإضافة الإشراقية. إذا لاحظناها بالإضافة الإشراقية إلى الواجب وقلنا أن هذه الأفعال إيجادات من الواجب، يعني أن هذه الأفعال وجودات أوجدت بالله تعالى أو وجدت من وراء وجود الباري تعالى. إذن هذه الصفات الفعلية من جهة هي عين الأفعال، لأن الأفعال هي الوجود، ومن جهة ثانية عين الإيجاد، لأن الإيجاد والوجود في الشيء بمعنى واحد والاختلاف بينهما بالاعتبار. إذن نفس هذه الأفعال إن لاحظناها بما هي نسميها سماء، أرض، تراب، ماء وشجر. إن لاحظناها بصفة الإيجاد يعني أنها وجدت من الله تعالى، ينتزع العقل منها صفة المخلوق وينتزع العقل من الله صفة الخالق. إذن نقول أن الفرق بين المعنى الثاني أي الاصطلاح الثاني في صفات الفعلية والاصطلاح الأول يتبين بهذا البيان، أنه في الاصطلاح الأول مرادنا من الخالق والرازق والغفور والرحيم هو المشتق الذي يتلبس بالمبدأ، لأن المقصود من الخالق من هو قادر على الخلق، من هو قادر على الرزق. إذن إطلاق الخالق والرازق عليه يعني على ذات تريد أن تتلبس بالمبدأ، وأنها متلبسة بالمبدأ حقيقة، لأن مبدأ الخلق هي القدرة، مبدأ الرزق هي قدرة الباري تعالى. أما بناء على الاصطلاح الثاني، التفتوا جيدا إلى هذا الاصطلاح الثاني، عندما نقول الله تعالى خالق ورازق ولكن مقصودنا من كونه خالقا ورازقا يعني أوجد الرزق، أوجد الخلق، يعني نسند إليه الرزق والخلق بالإيجاد. مقصودنا هنا أن الله تعالى يضاف إليه صفة، ولكن هذه الصفة في الحقيقة ليست له وإنما لفعله. مثل من؟ مثل الشخص الذي يقال أنه لابن، أو تامر. اللابن يعني عنده اللبن، خمو هو لبن، والتامر عنده التمر. عندما نقول الله خالق يعني عنده الخلق. لماذا؟ لأنه هو الموجد للخلق، مو أن الله تعالى واقعا من صفاته الذاتية كونه خالقا، لأن صفة الخالقية انتزعت من أين؟ من وجود المخلوق بعد تحققه كما ذكرنا في المقام الأول. وبناء على هذا عندما نقول الله خالق يعني عنده الخلق وعنده الرزق، يعني منه الخلق يأتي ومنه الرزق يوجد ومنه الإعطاء يتولد ومنه الجود يحدث وأمثال ذلك. مو أن الله تعالى واقعا ذاته المقدسة يوصف بالخلق، وإلا الخلق والرزق والعطاء وأمثال هذه كلها حوادث، هذه كلها أمور حادثة وممكنة. خب كيف إذا كانت هذه الصفات صفات للواجب تعالى تسند هذه الصفات إلى الواجب؟ ولهذا لازم ذلك أن نقول أن الله تعالى قبل ساعة ما كان خالقا لزيد والآن صار خالقا لزيد. إذن الله تعالى وجدت فيه صفة حادثة، هذا غلط. مقصودنا من أن الله تعالى خالق ورازق مثل قولنا فلان لابن وتامر، يعني عنده اللبن وعنده التمر، يعني عند الله يوجد الخلق. هو وجود الخلق حادث، نعم، أما الله تعالى لا يقال حادث في خلقه، الله تعالى قديم، ولكن لأن فعله ومخلوقه حادثون ولهذا أحيانا يسند إليه أنه خلق زيد حادثا، وإلا الحدوث والإمكان والحاجة في الأفعال هي كلها لأفعاله وليست له ولا تسند إليه، وإنما تسند إلى الأفعال لأن الصفات الفعلية هي عين الأفعال. ولهذا فرق واضح وشاسع بين الإصطلاح الثاني للصفات الفعلية وبين الإصطلاح الأول. وكثير من الشبهات المطروحة في الصفات الفعلية من قبل العامة هي ناشئة من خلط بين هذين الاصطلاحين. كان يتصورون أن قولنا أن الله خالق معنى واحد، لا فرق بين قولنا خالق يعني من هو قادر على الخلق وبين قولنا خالق يعني أوجد الخلق، والحال أنه فرق كثير. أوجد الخلق لكون الخلق حادث، خب يقال أن الله تعالى خلقه حادث، خلقه ممكن، ولكن هذا إسناد إلى غير ما هو له في الحقيقة، مثل إسناد اللابن إلى من عنده اللبن. بناء على هذا نأتي إلى المقام الثاني، وهو كيفية انتزاع هذه الصفات من الله تعالى. وأما كيفية انتزاعها فإنها تكون واضحة جدا بناء على بيان هذين الأمرين من باب المقدمة. خب نقول هذا الموجود في الخارج، وهو مثلا الإنسان الموجود في الخارج باب المثال، تارة نلاحظه وجودا في نفسه بدون النظر إلى فاعله وإلى موجده، خب هذا لا ينتزع منه صفة فعلية. تارة نلاحظه بصفة الإيجاد يعني وجد بالغير، ولذلك عندما لاحظناه بصفة الإيجاد قلنا حسب المقدمة أن الإيجاد والوجود في الواقع الخارجي لا فرق بينهما، والفرق بينهما فقط بالاعتبار. خب هذا الشيء نفسه تارة يعتبر وجوده مستقلا بدون النحاب إلى فاعله، تارة هذا الزيد الموجود يلاحظ وجوده بصفة كونه إيجادا من الغير. عندما لاحظناه بصفة كونه إيجادا بالنسبة إلى الغير وموجودا بواسطة الغير، عند ذلك نقول العقل ينتزع من هذا الموجود صفة المخلوق، ومن ذلك الغير الذي موجد للزيد صفة الخالق. هذا منشأ انتزاع صفة الخالقية، وهكذا الصانع، وهكذا المبدع، وهكذا المنعم. النعمة الموجودة مثلا نفرض هذه الشجرة التي فيها فاكهة كذا وكذا، نقول نعمة من نعم الله تعالى، تارة نلاحظها بصفة كونها موجود بدون النظر إلى فاعلها، خب نقول هذه شجرة كذا وكذا، تارة نلاحظها بصفة كونها إيجاد يعني بصفة كونها موجودة بالغير ومعلولة وتحتاج إلى العلة، نقول أن الفاعل لهذه الشجرة منعم وهذه الشجرة نعمة. إذن الله تعالى من صفته أنه منعم على عباده. نأتي إلى صفة الرزق. إذا فرضنا الله تعالى خلق شيئا كالإنسان وكالحيوان وكالنباتات، بس احنا نمثل بالإنسان والحيوان أفضل، خلق هذا الشيء، ولكن هذا الشيء يحتاج في بقائه واستمرار وجوده إلى شنو؟ إلى شيء آخر يديم بقاءه. ذلك الشيء الآخر تارة نلاحظه بما هو هو نقول رزق، لأن الإنسان بدون رزق الإلهي ما يقدر يعيش في الدنيا، فاستمرار بقائه ووجوده متوقف على الرزق. ذلك الشيء الذي يديم بقاء الإنسان يقال رزق. عندما ذاك الشيء الذي يديم بقاء الإنسان يسند إلى فاعله يقال لفاعله رازق، وعندما يسند إلى من يعطى له وإلى من يصرفه ويستهلكه يقال مرزوق. إذن صفة المرزوقية تنتزع من الإنسان، ذلك الشيء رزق ومن أوجده ينتزع منه صفة الرازقية، فيقال الله تعالى رازق رزقني كذا وكذا وأنا المرزوق. صحيح. وهكذا قس على هذه الصفات التي مثلنا بها سائر الصفات الفعلية. هذا حاصل كلام السيد العلامة رحمة الله عليه، البحث في محله دقيق، وركزنا على دقته لأجل دفع كثير من الشبهات التي مذكورة في الكتب الكلامية. فالموجود الإمكاني مثلا، مثل وجود الإنسان مثلا، له وجود لا بنفسه بل بغيره بلا شك، لأنه وجود إمكاني محتاج إلى غيره. فإذا اعتبر بالنظر إلى نفسه كان وجودا مستقلا لا علاقة له بالغير، وإذا اعتبر هذا الموجود الإمكاني كوجود الإنسان بالنظر إلى غيره، يعني بالنظر إلى الموجد له، كان إيجادا من ذلك الغير، وصدق على ذلك الغير أنه موجد لهذا الموجود الإمكاني. بعد ذلك ينتزع العقل حسب الكمالات أنه هذا الموجود الإمكاني مخلوق، هذا الغير الموجد خالق، أو هذا الموجود الإمكاني مرزوق، وذاك الغير رازق، وأمثال ذلك. ثم إن وجوده، أي وجود هذا الموجد الإمكاني باعتبارات مختلفة، يعني وجود هذا الوجود الإمكاني حسب انتزاع العقل، مثلا إذا كان موجودا غير مسبوق بالاستعداد والقابلية والعلل الأخرى يقال أنه وجود إبداعي، إذا كان مسبوقا بعلل نقول أنه وجود خلقي، وأمثال ذلك. فالعقل ينتزع صفات الفعلية من نفس هذه الأفعال، يعني من نفس هذا الموجود الإمكاني، وأيضا يوصف الفاعل لهذه الأفعال بتلك الصفة الفعلية. ولهذا نحن ركزنا في المقدمة على أن الصفات الفعلية لا يتوهم أنها عين الذات الباري تعالى، أصلا هي ليست في مرتبة الذات، هي مرتبة الفعل. ابتداء العقل ينتزع من أفعال الباري تعالى صفاتا، ويسند تلك الصفات بصفة الفاعلية والإيجاد إليه تعالى. ثم إن وجود هذا الوجود الإمكاني باعتبارات مختلفة حسب درك العقل، إبداع، يعني الوجود الذي لم يكن مسبوقا بأي مقدمات معدة، وخلق مثلا، وصنع، ونعمة، ورحمة، فيصدق على موجد هذا الوجود الإمكاني أنه مبدع، خالق، صانع، منعم، رحيم. وهذه هي الصفات الفعلية. لذلك قلنا في المقدمة أنها متأخرة عن الأفعال، والأفعال متأخرة عن الباري تعالى، ولهذا هي عين الأفعال في قبال الصفات الذاتية التي هي عين ذاته المقدسة. ثم إن الشيء، هذا مثال آخر الذي بين سيد العلامة هنا كيفية انتزاع الرازقية والرزق. ثم إن الشيء الذي هو موجده، يعني الشيء الذي أوجده الواجب، إذا كان يعني الممكن، نعم، إذا كان مما لوجوده، أي لوجود هذا الشيء الممكن بقاء
ما، يعني يجوز أن يبقى، فإن بين يدي هذا الوجود الممكن ما يديم به بقاءه، يعني هناك شيء يكون سببا لبقاء هذا الممكن، ويرفع بذلك الشيء الفاعل، يرفع بذلك الشيء جهات نقص هذا الوجود الممكن، لأنه بنفسه لا يتمكن من البقاء، لا بد من شيء يرفع النقص عنه حتى يستمر في بقائه وحاجته. إذا اعتبر في نفسه هذا الشيء الذي يديم، إذا اعتبر هذا الشيء المديم في نفسه انتزع العقل منه إنه رزق، مثل شنو؟ مثل الهواء، مثل الماء، مثل الفواكه، مثل الرز والحنطة والشعير، هذه كلها العقل ينتزع منها مفهوم الرزق. وإذا اعتبر هذا الشيء المديم الذي يكون به بقاء الشيء الممكن من حيث إنه لا بنفسه، يعني لم يلاحظ بما هو موجود وبما هو هو، بل لوحظ بغيره، يعني بما هو معلول للغير الذي ذلك الغير هو علته الفياضة له، أي لهذا الشيء المديم، صدق على ذلك الغير الفياض أنه رازق له، أي رازق لذلك الشيء الممكن. لماذا؟ لأن هذا المديم لبقائه هو جاء من وراء ذلك الغير، ثم صدق على الرزق أنه عطية ونعمة وموهبة وجود وكرم بعنايات أخرى حسب الملاحظات العقلية. أحيانا نفس هذا الرزق يعبر عنه بأنه عطية، أحيانا يعبر عن بأنه جود وكرم، كل في مقامه وفي شأنه. وصدق على الرازق أنه معط منعم وهاب جواد كريم إلى غير ذلك من الصفات الفعلية. وعلى هذا القياس سائر الصفات الفعلية المتكثرة بتكثر جهات الكمال في الوجود. خب نحن ذكرنا مقدمتين قبل شروعنا في هذا المقام. سئل العلامة هنا في نهاية المطاف يشير إلى المقدمة الثانية، أنه إطلاق الصفات الفعلية على الله تعالى باطل، فإن إطلاقها على الله تعالى بمنزلة إطلاق اللابن على من عنده اللبن، التامر على من عنده التمر، وإلا إطلاقها حقيقة على الله كإطلاق الصفات الذاتية عليه مستلزم لكون الله تعالى متغيرا بتغير هذه الصفات الفعلية، حادثا بحدوث هذه الصفات الفعلية، ممكنا بإمكان هذه الصفات الفعلية، وهذه كلها لا تليق بذاته المقدسة. أما بعض المتكلمين العامة الإنسان استغرب منهم أنهم ما فهموا هذه النقطة، تصوروا أن الصفات الفعلية أين الصفات الذاتية، وجعلوا لله تعالى يدا ورأسا وحمارا وبيتا وخدما وحشما وغير ذلك، والحال أن هذه كلها ترجع إلى شنو؟ إلى أفعاله. عندما نقول يد الله فوق أيديهم، إذا فسرنا اليد بالقدرة الإلهية فالقدرة لها صفة ذاتية، أما إذا فسرنا اليد بأفعاله ومخلوقاته أصلا هذه ليست من الصفات الذاتية ولا تطلق عليه حقيقة. فإشقد أكو فرق شاسع بين ما نحن نعتقد في الصفات الفعلية وبينهم يتصورون، وأتصور أن منشأ كثير من شبهاتهم الخلط بين الإصطلاحين، أنه تارة نحن نريد من الخالق والرازق من هو له القدرة على الخلق والرزق، وهذا هو مرجعه إلى الصفة الفعلية، صفة ذاتية مو صفة فعلية. المقصود من الصفة الفعلية الخالق، يعني من كان له مخلوق، الرازق من كان له مرزوقا، يعني من عنده الخلق ومن عنده الرزق، وهذه الصفات الفعلية صادقة عليه تعالى صدقا حقيقيا، ولكن لا من حيث خصوصيات حدوثها. لاحظوا صدقا حقيقيا إشارة إلى الاصطلاح الأول، يعني أنه نقدر نقول الله خالق حقيقة، ولكن مقصودنا من الخالق من هو له قدرة على الخلق، ونقدر نقول أن الله تعالى رازق، ولكن نفسر الرزق والرازقية مو بمعنى الصفة الفعلية بالمصطلح الثاني، وإنما نفسره بالمعنى الأول من له قدرة على الرزق، لكن لا من حيث خصوصيات حدوثها. هذا إشارة إلى المصطلح الثاني، الذي بينا، يعني من كان له الخلق، من كان له الرزق، لكن لا من حيث خصوصيات حدوث هذه الصفات وتأخرها عن الذات المتعالية. هذا إشارة إلى المصطلح الثاني الذي هو المقصود في الصفات الفعلية، حتى يلزم التغير فيه تعالى وتقدس، ويلزم تركب ذاته من حيثيات متغايرة وكثيرة، بل من حيث إن لها، هذا رجوع إلى الصلاح الأول، تأكيد في الصلاح الأول، بل من حيث إن لهذه الصفات الفعلية أصلا في الذات، ينبعث عن ذلك الأصل كل كمال وخير. ذلك الأصل ما هو؟ قدرته. إذن الصلاحان موجود في صفات فعلية، والخلط بينهما صار سببا لكثير من الشبهات عند المتكلمين العامة. فهو تعالى بحيث يقوم به كل كمال ممكن في موطنه الخاص به، يعني الله تعالى هو وجود قادر، بحيث كل موجود سواه وكل كمال سواه قائم به، يعني جميعها راجع إلى صفة القيومية، وصفة القيومية راجع إلى ماذا؟ إلى صفة القدرة. فهو تعالى بحيث إذا أمكن شيء كان مرادا له، وإذا أراد شيئا أوجده، وإذا أوجده رباه، وإذ رباه أكمله، وهكذا. ولكن فللواجب تعالى وجوبه وقدمه، وللأشياء والأفعال إمكانها وحدوثها. إذن من هنا يتبادر في الذهن بالدقة أن هناك اصطلاحان للصفات الفعلية، ولا ينبغي الخلط بينهما. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. احنا كان بنانا ناخذ الصفحة الأولى من فصل 11 في علمه تعالى، والحمد لله رب العالمين.